بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب. العالمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فلا يخفى أنه ما تعبد المتعبدون الله سبحانه وتعالى بأشرف من طلب العلم، وذلك بعد الفرائض، فإن أعظم العبادات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وأحضاها عنده بعد الإتيان بالفرائض طلب العلم الشرعي. ومن أعظم علوم الشريعة علم الفقه، وهو علم الحلال والحرام. وقد أوصى العلماء رحمهم الله بالعناية بهذا النوع من العلم وإعطائه مزيد اهتمام. فالإمام أحمد رحمه الله يقول: على كل طالب علم أن يأخذ من كل علم بطرف، ثم يفرغ نفسه للفقه، فإنه أشرف العلوم. على كل طالب علم أن يأخذ من كل علم بطرف، ثم يفرغ نفسه للفقه، فإنه أشرف العلوم. ولأهمية هذا العلم، فقد صنف فيه العلماء تصانيف كثيرة، وألفوا فيه مؤلفات متعددة في مختلف المذاهب، وذلك في قديم الزمان وحديثه. ومن أيسر المؤلفات في هذا الفن وأوضحها كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لعلامة القصيم الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن نبدأ في قراءة هذا الكتاب المبارك ودراسته، فيحسن أن نأخذ مقدمة وجيزة نتعرف فيها على طرف من حياة هذا الإمام الجليل. والشيخ عبد الرحمن هو أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي التميمي. ولد رحمه الله في سنة 700 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توفيت والدته بعد ولادته بثلاث سنوات، بمعنى أنها توفيت في سنة 1300 وألف، وتوفي والده أيضا بعد وفاتها بثلاث سنوات، بمعنى أنه توفي في سنة 1300 وألف، ونشأ رحمه الله يتيما في كفالة أخيه حمد بن ناصر السعدي، وكان أخوه حمد شديد الاهتمام به لأنه رأى فيه مخايل النجابة والحذق والذكاء، فأولاه عناية كبيرة ونشأه على حب العلم وطلبه، فنشأ على هذا واشتغل بطلب العلم منذ نعومة أظفاره، وحفظ القرآن وعمره 11 سنة، واشتغل بالقراءة على أكابر المشايخ في عنيزة، وكانت قاعدة القصيم في ذلك الحين، ومن أكثر من أخذ عنه العلم الشيخ صالح ابن عثمان القاضي، وهذا الشيخ هو أكثر المشايخ الذين لازمهم الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، صالح ابن عثمان القاضي، وأخذ أيضا عن الشيخ إبراهيم ابن حمد الجاسر، والشيخ إبراهيم ابن حمد الجاسر جاء في سيرته أنه كان يكاد يستحضر شرح النووي على صحيح مسلم، وهو شرح كبير، فكان رحمه الله يكاد يستحضر هذا الشرح. وممن أخذ عنه الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ محمد ابن عبد العزيز ابن مانع، وكان من كبار علماء عصره، وأخذ عن مشايخ كثير، ولم يخرج رحمه الله من القصيم، وإنما أخذ عن العلماء الذين كانوا متوافرين فيها. وكان الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله شديد العناية بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حتى إنه جاء في سيرته أنه كانت كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم صبوحا وغبوقا، كانت له صبوحا وغبوقا، وهذا كناية عن شدة ملازمته لها وكثرة قراءته لها. ونبغ رحمه الله في العلم مبكرا، وحتى إن أقرانه الذين يدرسون معه على المشايخ كانوا يأتون إليه ويجلسون عنده ويقرؤون عليه ويستفيدون منه، وجلس رحمه الله للتدريس والإقراء وعمره 23 سنة، وكانت العادة في ذلك الزمان أن من كان في هذا السن لا يجلس للتدريس، لكنه رحمه الله من شدة نبوغه في العلم وفتح الله سبحانه وتعالى عليه فيه جلس لإقراء العلم في هذا السن المبكر. ونظر ونظم دروسه من بعد صلاة الفجر، كان يجلس في المسجد إلى الإشراق يشرح للطلاب في هذا الوقت، ثم يعود إلى بيته إلى أن يشتد الضحى، ثم يأتي للمسجد ويلتقي بطلابه ويدرسهم إلى صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر يرجع إلى بيته إلى صلاة العصر، ثم بعد صلاة العصر يبدأ في درس مع يبدأ في كلمة خفيفة بعد الصلاة يذكر فيها الناس ويعلمهم بعض الأحكام المهمة ولا يطيل على الناس، ثم بعد المغرب يجلس لطلابه في درس إلى صلاة العشاء. واستمر على هذا رحمه الله في كل يوم يلتقي بطلابه ويدرسهم في 4 لقاءات بصفة يومية. وكان رحمه الله له طريقة نافعة في التدريس، فيعرض الدرس بصورة واضحة سهلة يدركها كل التلاميذ، ويقرر الأدلة ويذكرها، فإذا ذكر الأدلة يورد بعض الإشكالات التي ربما ترد على الأدلة ويطلب من الطلاب أن يجيبوا عليها، ويقسم الطلاب إلى فريقين فيجعل هؤلاء فريقا وهؤلاء فريقا ويتنافسون في الإجابات. وكان رحمه الله أحيانا في الشرح ربما غلق نفسه حتى يختبر انتباه التلاميذ للدرس، فيغلط نفسه قاصدا حتى يختبر انتباه تلاميذه لما يقول لهم. وكان رحمه الله مبارك التعليم، فتخرج على يديه علماء كبار نفع الله سبحانه وتعالى بهم المشارق والمغارب، ومن هؤلاء الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ عبد الله البسام، والشيخ عبد الله ابن عقيل، والشيخ محمد البسام، وغيرهم كثير نفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما. وألف الشيخ تآليف كثيرة، من هذه المؤلفات التفسير المشهور وهو تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، وهذا التفسير من أعظم التفاسير المعاصرة، وذلك لسهولة ألفاظه وقربها للفهم ولما يوجد فيه من النكات واللطائف التي ربما لا توجد في غيره من كتب التفسير. ومن مؤلفاته النافعة أيضا بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح كلام في شرح الأخبار وفي شرح جوامع الأخبار. وهذا الكتاب كتاب نافع جدا، ذكر فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها بأسلوب سهل واضح جدا، وله أيضا القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، ذكر في أوله عددا من القواعد الأصولية والفقهية، ثم ذكر في خاتمته جملة من الفروق الفقهية بين المسائل التي ظاهرها التشابه. ومن مؤلفاته أيضا منظومة في القواعد الفقهية، ومنها هذا الكتاب الذي ندرسه وهو منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وقد كتب الله سبحانه وتعالى لمؤلفاته القبول، ولعل ذلك راجع إلى صلاح نيته رحمه الله وحسن قصده، وأنه أراد بها وجه الله والدار الآخرة. وكان رحمه الله مؤثرا في مجتمعه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتوجيه والإرشاد، حتى إن الناس أحبوه، وله في ذلك وقائع وقصص كثير. منها أنه رحمه الله ذكر له أن رجلا كان لديه تفريط في الصلاة، وكان رحمه الله يتحين لقاء هذا الرجل حتى ينصحه ويبين له أهمية الصلاة والمواظبة عليها. وفي يوم من الأيام لقيه في الطريق فقال له رحمه الله: إما أن تعزمني وإما أن أعزمك. فاستحى الرجل وقال: أنا أعزمك. فقال الشيخ: ننظر إلى أقربنا دارا. فنظروا فوجدوا أن دار الشيخ هي أقرب من دار الرجل، ذهب إلى دار الشيخ وقام بنفسه بإعداد القهوة، وجعل يتحدث مع الرجل ويقول له: أنا أسمع عنك خيرا كثيرا، وأنت من عائلة طيبة، لكن الناس لا يتركون أحدا، فهم يتكلمون ويقولون إنك تفرط في الصلاة، وأنا أعلم أنك تحب الصلاة. وقال له نحو ذلك من العبارات. فاستحى الرجل وحافظ على الصلاة من بعد هذا اللقاء. فانظر إلى حكمة الشيخ وحسن أسلوبه مع هذا الرجل، كيف أدى به إلى أن يحافظ على الصلاة ويواظب عليها. ومنها أنه استأجر حطابا يوما أن يأتي له بحطب في بيته، يعني في بيت الشيخ، فجاء الحطاب بالحطب فلما دخل في حوش البيت سقطت علبة الدخان من جيب الرجل ولم يشعر بها الرجل الحطاب، ووضع الحطب وخرج، فناداه الشيخ ودفع له ما سقط منه، فقال له الرجل: تعيدها لي؟ قال: نعم، لأنني أخشى أنك تشتري بالمال الذي دفعته لك. فتاب الرجل من هذا الموقف ولم يشرب الدخان بعدها أبدا فيما حكي عنه، مع أنه رحمه الله لو تركه ولو اشترى الرجل بالمال الذي دفعه له الشيخ فإن الشيخ لا يأتم بهذا، لأن الملك يختلف باختلاف الأيدي، لكنه رحمه الله من ورعه، ولعله أراد أن يدعو الرجل ويؤثر فيه بهذا الموقف، وقد حصل ما أراد رحمه الله. ومن مواقفه أيضا أنه سمع أن امرأة أرملة وقع عليها ديون ورهنت بيتها في ذلك، فكان يرسل لها من الأموال التي يدفعها له الخيرون ليسلمها للفقراء، يرسل لها في كل حين شيئا من المال حتى افتكت بيتها واستنقذته من الرهن، ولم يعلم بذلك أحد حتى مات الشيخ، فأخبرت المرأة الناس بما صنعه رحمه الله. وهكذا هم العلماء يجمعون بين العلم والعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي عام 73,300,000 أصيب الشيخ رحمه الله بمرض ضغط الدم، واشتد عليه المرض كثيرا، فهيأت له الحكومة طيارة لنقله إلى لبنان، فإذا وجدوا له دواء فبها ونعمة، وإذا لم يوجد له فيها دواء فإنهم يذهبون به إلى أوروبا لمعالجته. وعولج الشيخ في بيروت وشفي رحمه الله، وذهب من لبنان بعد أن شفي إلى دمشق لزيارة قبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما قلنا إنه كان شديد المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلما جاء إلى دمشق رأى أن يزور قبر شيخ الإسلام رحمه الله، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور من غير أن تشد لها الرحال. وفي هذه الرحلة العلاجية التقى بالشيخ الألباني رحمه الله، وتدارس في بعض مسائل العلم، وأعجب الشيخ الألباني رحمه الله بالشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمة الله عليه. وفي هذه الرحلة أيضا نصحه الطبيب بالراحة وعدم الاشتغال بأي شيء،
إلا أن قلبه كان مغرما بالقراءة، فطلب ممن معه أن يبحثوا أن يشتروا له كتبا، فاشتروا له بعض الكتب، وكان منها كتاب اسمه دع القلق وابدأ الحياة لرجل اسمه كاريل كارنجي، فقرأه الشيخ وأعجب به، ثم ألف في هذه الرحلة كتابا اسمه الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة، لخص فيه الأفكار الموجودة في هذا الكتاب، فكتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة الذي هو موجود كتيب اللطيف، هو تلخيص لكتاب دع القلق وابدأ الحياة. وانظر إلى همة الشيخ رحمه الله حتى وهو في هذه الظروف الصحية، إلا أنه لا ينفك عن العلم والقراءة ولا ينقطع عنه. ثم رجع إلى عنيزة وبدأ فيما كان عليه من التدريس وتعليم الناس والفتية والكتابة والأعمال الخيرية، إلى أن جاء عام 76,300,000، فعاد له المرض رحمه الله، وطلبت له طيارة لنقله إلى الخارج للعلاج، إلا أنه رحمه الله أغمي عليه ومات قبل أن تصل له الطائرة. ولما مات رحمه الله قال لس إحدى عجائز عنيزة: هذا نجم هوى. واجتمع في جنازته رحمه الله جمع كثير، لم يكن كالجموع المعتادة في الجنائز التي كانت تقع في تلك البلاد، وكتب الله سبحانه وتعالى للشيخ وافر الذكر وحسن الثناء، ولعل ذلك علامة القبول من الله الله سبحانه وتعالى. وبمثل سيرة هذا العلامة تحيا المجالس وتطيب وتأنس القلوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه سميع مجيب. وبعد هذه اللمحة الموجزة عن حياة علامة القصيم، فإننا نبدأ في قراءة كتابه مستعينين بعون الله سبحانه وتعالى، مستهدين بهداه، إنه سميع مجيب. نعم.
يقول المصنف رحمه الله وغفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا، لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم مع معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله كتابه هذا بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك لثلاثة أمور: الأمر الأول الاقتداء بالقرآن العظيم، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى مبدوء بالبسملة. والأمر الثاني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يبدأ كتبه ورسائله إلى الملوك والرؤساء ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. الأمر الثالث طلب البركة، حمك الله، طلب البركة بالبسملة، فإنها من أسباب حصول البركة. فإذا أكل الإنسان وبسمل بارك الله في مأكله، وإذا لبس وبسمل بارك الله في ملبسه، وإذا قرأ وبسمل بارك الله في قراءته، وإذا ألف وبسمل بارك الله في تأليفه، وإذا خرج وبسمل بارك الله في خروجه، وهكذا في سائر شؤون الحياة. والعلماء رحمهم الله يتكلمون على البسملة بكلام كثير لا حاجة لأن نذكره، وقد ألف بعض أهل العلم في البسملة مؤلفات مستقلة، منها شرح البسملة للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى في سنة 26 و900. فلهذا ابتدأ رحمه الله هذا الكتاب المبارك بالبسملة، قلنا لثلاثة أمور: الأمر الأول الاقتداء بالقرآن الكريم، الأمر الثاني الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثالث التماس البركة وطلبها. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر
لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. وفي لفظ لا يبدأ فيه بحمد الله. وفي لفظ لا يبدأ فيه بذكر الله. لكن هذا الحديث حديث ضعيف من جهة سنده ومن جهة متنه، فأما سنده ففيه راو ضعيف وهو أحمد ابن محمد ابن عمران، وأما متنه فهو مضطرب، فقد جاء مرة ذكر البسملة وأخرى ذكر الحمدلة، فالحديث كما عرفنا حديث ضعيف من جهة السند ومن جهة المتن. ثم قال رحمه الله وبه نستعين، بعد أن ذكر البسملة ذكر الاستعانة بالله تعالى فقال وبه نستعين، أي نطلب العون منه وحده لا شريك له. وقد قدم ما حقه التأخير في قوله وبه نستعين، ولم يقل ونستعين به، وإنما قال وبه نستعين، فقدم ما حقه التأخير وهو الجار والمجرور للدلالة على الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الدلالة على الحصر. فإذا قال وبه نستعين فمعنى ذلك أننا لا نستعين إلا به سبحانه وتعالى، بخلاف ما لو قال ونستعين به فإنه لا يمنع الاستعانة بغيره، فقد يستعين به ويستعين بغيره. فإذا تقديم ما حقه التأخير يدل على ماذا؟ يدل على الحصر. وأصل الجملة، أصل ترتيب الجملة نستعين به، لكنه قدم الجار والمجرور للدلالة على الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر. والاستعانة لا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فحصر الاستعانة به سبحانه وتعالى في قوله وإياك نستعين. ولما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا استعنت أحسنت فاستعن بالله. والعبد لا بد له من أمرين: الأمر الأول معبود يعبده، والأمر الثاني مستعان يستعين به على جلب المنافع ودفع المضار. فالعبد لا بد له من معبود، ولا بد له من مستعان. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين العبادة والاستعانة في قوله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لأن العبد لا يستطيع أن يعبد الله عز وجل إلا بعون منه سبحانه وتعالى. فلهذا قرن الله عز وجل ذكر الاستعانة بذكر العبادة، لأن العبد لا يستطيع أن يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بعون من الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله أخبر أنه يستعين بالله، المؤلف رحمه الله ذكر الاستعانة بالله بعد البسملة هنا في أول كتابه لثلاثة أمور أيضا. الأمر الأول أنه يستعين بالله في تحقيق الإخلاص في هذا العمل، لأن أي عمل يبنى على غير الإخلاص فهو عمل باطل، مردود على صاحبه. فلهذا أخبر المصنف رحمه الله أنه يستعين بالله لتحقيق الإخلاص به. الأمر الثالث أنه يستعين بالله عز وجل على إتمام هذا الأمر الثاني أنه يستعين بالله عز وجل على إتمام العمل، لأنه ربما بدأ فيه فلم يتمه، فلهذا يحتاج إلى معونة من الله سبحانه وتعالى في القيام بهذا العمل حتى يتمه كما بدأه. وكم من إنسان بدأ في عمل ولم يتمكن من إتمامه، فلهذا يحتاج الإنسان إلى العون من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنه طلب أو أنه أخبر بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى في إتقان هذا العمل وإحسانه والإتيان به على الوجه المحمود،